إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا شرح على كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الكبير أبي عبد الرحمن أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. وهذا الشرح هو الذي نستهل به إن شاء الله تعالى مستوى المتقدمين في هذا البرنامج العلمي الذي وفق الله تعالى للبدء فيه منذ فترة من الزمن. فنبدأ مستعينين بالله تعالى نتعرض أولا لترجمة مؤلف الكتاب رحمه الله، وهي مأخوذة بنصها من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله تعالى: الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد ابن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد ابن عامر النيسابوري الصابوني، ولد سنة 73، وأول مجلس عقده للوعظ إثر قتل أبيه في سنة 82 وهو ابن 9 سنين. حدث عن أبي سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وأبي بكر بن مهران وأبي محمد المخلدي وأبي طاهر بن خزيمة، هذا ليس إمام الأئمة، صاحب التوحيد والصحيح، إنما هو غيره. قال: وأبي الحسين الخفاف وعبد الرحمن بن أبي شريح وزاهر بن أحمد الفقيه وطبقتهم ومن بعدهم. حدث عنه الكتاني وعلي بن الحسين بن صصرى ونجى بن أحمد وأبو القاسم بن أبي العلاء والبيهقي وابنه عبد الرحمن بن إسماعيل وخلق آخرهم أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي. قال أبو بكر البيهقي: حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني، ثم ذكر حكاية. وقال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير. وقال عبد الغافر في السياق: الأستاذ أبو عثمان إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام المفسر المحدث الواعظ أوحد وقته في طريقه، وعظ المسلمين 70 سنة، وخطب وصلى في الجامع نحو 20 سنة، وكان حافظا كثير السماع والتصانيف حريصا على العلم، سمع بنيسابور وهراء وسرخس والحجاز والشام والجبال، وحدث بخراسان والهند وجرجان والشام والثغور والحجاز والقدس، ورزق العز والجاه في الدين والدنيا، وكان جمالا للبلد مقبولا عند الموافق والمخالف، مجمع على أنه عديم النظير وسيف السنة ودامغ البدعة. وكان أبوه الإمام أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور، ففتك به لأجل المذهب وقتل. فأقعد ابنه هذا ابن 9 سنين، فأقعد بمجلس الوعظ وحضره أئمة الوقت. وأخذ الإمام أبو الطيب الصعلوكي في ترتيبه وتهيئة شأنه، وكان يحضر مجلسه هو والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والأستاذ أبو بكر بن فورك، ويعجبون من جمال كمال ذكائه وحسن إراده، حتى صار إلى ما صار إليه، وكان مشتغلا بكثرة العبادات والطاعات حتى كان يضرب به المثل. هنا بعض التنبيهات. قوله مقبولا عند الموافق والمخالف يحتاج إلى تفسير. كيف يكون الرجل مقبولا عند موافقه ومخالفه مع أن الأساس أن يكون منقوتا عند مخالفه؟ أليس كذلك؟ وخصوصا إذا كنا نتحدث عن إمام كالمؤلف رحمه الله له اشتهار ومعرفة بالسنة والدعوة إليها وتقرير منهج السلف، فكيف يكون مقبولا عند المخالف؟ المقصود بذلك أن العالم إذا رزق شمائل حسنة وأخلاقا حميدة ورفقا بالناس فإنه يكون مقبولا عند الجميع من هذه الحيثية، يكون مقبولا عند الجميع من هذه الحيثية. تجد أن الجميع يثني على أخلاقه وتواضعه وسمته وعلمه في الجملة، يقولون هو عالم عنده علم ويرجع إليه، هكذا يتفق الجميع. وأما المخالف فإنه لابد أن يتحفظ، المخالف لابد أن يقول عنده كذا وعنده كذا ولا تأخذ منه كذا ولا كذا. يعني مثلا من كان مخالفا للصابوني رحمه الله لابد أن يقول لا تأخذ عنه في الصفات مثلا. فالمقصود بقولهم كان مقبولا عند المخالف والموافق أنه يثنى عليه من هذه الحيثية، من حيثية رفقه وأخلاقه وعلمه في الجملة. وهذا يتحصل عليه الإنسان إذا كان على السمت الذي ذكرته لكم، إذا كان معروفا بالرفق وحسن الخلق فإن الله تبارك وتعالى يجعل له القبول العام، القبول العام عند الجميع. فتجد الجميع لا بد أن يثني عليه، لا بد أن يثني عليه، لا بد أن يثني على أخلاقه، على طريقته، على علمه، على سمته الحسن، على حسن تعامله مع الناس. وهذا مجرب، هذا مجرب ومعروف. كلما أوتي الرجل حظا من ذلك كلما أعطي هذا القبول العام. فتجد أشد الناس مخالفة له لا بد أن يثني عليه، ولو عند الناس إجمالا، ولو عند عامة الناس لا بد أن يتكلم بكلام طيب من حيث الإجمال، لكن في حقيقة الأمور وبينه وبين خاصته وبينه وبين من يثق فيهم يقول لا تأخذ عنه كذا، لا تأخذ عنه كذا إلى آخره. وأئمتنا الأئمة الكبار الأعلام يمكنك أن تلحظ هذا فيهم، يعني حتى تقترب عندك هذه المسألة لاحظ هذا في الأئمة الكبار كيف جعل الله تعالى لهم القبول عند الجميع. انظر إلى الأئمة الأربعة وخصوصا أحمد رحمه الله، انظر إلى البخاري ومسلم، إلى غيرهم من الأئمة، تجد أنهم مقبولون عند الجميع حتى من يخالفهم في الاعتقاد. فتجد الأشاعرة لا بد أن يحسنوا الثناء على أحمد، لا بد، حتى من كان متعصبا محترقا في تعصبه للأشاعرة فلا بد أن يثني على أحمد ولو عند عامة الناس ولو من حيث الإجمال، المهم أنه لا بد أن يثني على هذا الإمام. بل هناك ما هو فوق ذلك، أنه ينتحل يقول هو على اعتقاد أحمد، هو على اعتقاد البخاري، ويدعي الأشعري مثلا أن أحمد لم يكن مخالفا لطريقة الأشعري، وهكذا يقولون. يعني يريد أن يعني يهون المسألة، يقول يا جماعة الخلاف سهل ولم يكن هناك كبير خلاف بين أحمد وبين فلان أو فلان ممن سنتعرف عليهم في وقته إن شاء الله. فالحاصل أنه لا بد أن يقع ذلك، فلا تجد أحدا أبدا يطعن في أحد، ولا الشافعي ولا مالك ولا البخاري ولا مسلم. هذا هو المسمى بالقبول العام في الأمة، تمام؟ فمتى يحصل الرجل على ذلك؟ إذا كان معروفا برفقه وحسن دعوته وصبره على الشدائد والأذى، وإذا نصبه الله تعالى للناس إماما كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا هو الذي يحتاج إلى تفسير حتى لا يقع إشكال كيف يكون مقبولا عند المخالف، فتفسيره على ما ذكرت لكم. رأينا أيضا في الكلام الذي سمعناه أن والد الإمام المؤلف رحمه الله فتك به، أي قتل غيلة، هذا هو الفتك، ومنه الحديث المعروف الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. فالفتك هو القتل في خفية وخديعة والاغتيال. فهذا ينبئك عن شأن أهل البدع وعن شدة عداوتهم لأهل السنة، وأنهم لو توصلوا إلى هذا الأمر لفعلوه، لو توصلوا إلى هذا الأمر إلى القتل والفتك والاغتيال لفعلوا، لا يكبر عليهم شيء، لأن المسألة مسألة اعتقاد ودين، والاعتقاد يضحي الإنسان في سبيله بنفسه وتهون عليه نفسه. وأهل البدع كما سنعرف إن شاء الله تعالى حتى في هذا الكتاب نفسه هناك باب خاص عقده المؤلف رحمه الله لهذه المسألة، مسألة عداوة أهل البدع لأهل السنة وتلقي بهم لهم بالألقاب الموحشة المنفرة. فأهل البدع من عداوتهم لأهل السنة يلتمسون أذيتهم بكل سبيل، حتى لو وصل الأمر إلى القتل وتمكنوا منه لفعلوا، فهذا ينبئك عن الأمر. فلما قتل والد المؤلف رحمهما الله تعالى أقعد المؤلف مكان والده وهو ابن 9 سنين، وهو ابن 9 سنين. طيب كيف يكون هذا؟ والناس ربما يتعجبون من هذا في هذا السن المبكرة، ربما نتسامح في 20 ولا 30، لكن 9 سنين نعم يقع ولا حرج، كما وقعت الإمامة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لمن له 7 سنين. تقدم الصحابي وهو ابن 7 سنين فصلى بأكابر الصحابة في ذلك الوقت. إذن لا مانع من ذلك ولا حرج. ولم يقع هذا فقط، بل كان يحضر للمؤلف في هذا الوقت وفي هذا السن أئمة زمنه، مع التحفظ طبعا على من ذكر في الكلام أبي إسحاق الإسرائيلي وأبي بكر بن فورك لأنهما كان على طريقة الأشاعرة، مع التحفظ على هذا، لكن المقصود أن أكابر الوقت وأكابر الزمن لم يكونوا يجدون غضاضة في الجلوس بين يدي طفل صغير لم يبلغ الحلم. فهذا يدلك على التواضع للعلم، وأن القضية ليست بالشهرة ولا المكانة ولا الجاه ولا السن ولا كثرة الكتب والروايات، إنما القضية قضية علم. فإذا كان الإنسان عنده العلم وعنده الموهبة والأهلية من الله تبارك وتعالى، فإنه لا حرج أن يجلس للناس ويجلس للناس ويؤخذ عنه العلم ويستفاد منه، لا حرج في ذلك كله ما دامت عنده الأهلية لذلك. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال الحسين بن محمد الكتبي في تاريخه: في المحرم توفي أبو عثمان 49 و400. وقال السلفي في معجم السفر هكذا: السلفي أبو طاهر لا السلفي، إنما هو السلفي بكسر السين. وقال السلفي في معجم السفر: سمعت الحسن بن أبي الحر بسلماس، هذا اسم مكان، يقول: قدم أبو عثمان الصابوني بعد حجه ومعه أخوه أبو يعلى في أتباع ودواب، فنزل على جدي أحمد بن يوسف الهلالي فقام بجميع مؤنه، وكان يعقد المجلس كل يوم، وافتتن الناس به، وكان أخوه فيه دعابة. فسمعت أبا عثمان يقول وقت أن ودع الناس: يا أهل سلماس، لي عندكم أشهر أعظ وأنا في تفسير آية وما يتعلق بها، ولو بقيت عندكم تمام سنة لما تعرضت لغيرها والحمد لله. هذا يدلك على علم المؤلف رحمه الله، أشهر في تفسير آية واحدة، ثم يقول: لو بقيت عندكم سنة لما تعرضت لغيرها. فهذا يدلك على كثرة العلم وكثرة الاستنباط ودقته وسعته، ويدلك أيضا على ما أتيه المؤلف رحمه الله من العرض، لأن القضية أيضا تحتاج إلى عرض، كيفية عرض المعلومة في هذا الوقت الطويل المدير، وكيف يكون هذا في وعظ وتذكير للناس، وسنعود إلى هذا الأمر إن شاء الله. قال الذهبي رحمه الله: قال عبد الغافر في تاريخه: حكى الثقات أن أبا عثمان كان يعظ، فدفع إليه كتاب ورد من بخارى مشتمل على ذكر وباء عظيم بها، ليدعو له. ووصف في الكتاب أن رجلا أعطى خبازا درهما فكان يزن والصانع يخبز والمشتري واقف فمات ثلاثتهم في ساعة من شدة البلاء والعياذ بالله. وباء عظيم نزل بأخرى في ذلك الوقت حتى مات ثلاثة من الناس في ساعة واحدة نسأل الله السلامة. قال فلما قرأ الكتاب هاله ذلك واستقرأ من القارئ أفأمن الذين مكروا السيئات الآيات ونظائرها وبالغ في التخويف والتحذير وأثر فيه ذلك وتغير وغلبهم وجع البطن وأنزل من المنبر يصيح من الوجع فحمل إلى حمام فبقي إلى قريب المغرب يتقلب ظهرا لبطن وبقي أسبوعا لا ينفعه علاج فأوصى وودع أولاده ومات وصلي عليه عقيب عصر الجمعة رابع المحرم وصلى عليه ابنه أبو بكر ثم أخوه أبو يعلى. هذا يدلك على حال المؤلف رحمه الله. انظر كيف تعامل مع البلاء وكيف يتعامل العلماء مع البلاء. لا يتعاملون معه على أنه أمر عادي، مشكلة، زلزال، وباء، حدث وينتهي الأمر عند هذا. لا، ما كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا رأى السحاب يتكاثر أمامه ظهر ذلك عليه وظهر عليه الخوف والوجل حتى خشي أن يكون عذابا، فكان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم ومن شأنه. فالمسلم إذا رأى البلاء أمامه عليه أن يستحضر حالة الخوف، عليه أن يستحضر حالة الخوف. إذا رأى البلاء أمامه، إذا رأى تغيرا في الجو، إذا رأى نازلة وقعت، إذا رأى مصيبة عامة من زلزال أو ما أشبه ذلك، فإنه عليه أن يستحضر جانب الخوف حتى وإن تكلف، حتى وإن تكلف الخوف، كما قال صلى الله عليه وسلم في نحو هذا: لا تدخلوا على أولئك المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحتى وإن لم يكن هذا الأمر حاضرا عندك فتكلف، تأمل، انظر، تفكر كيف يكون غضب الله، كيف تكون عقوبة الله، وكيف يفعل الله تعالى بمن عصاه، وكيف كان حال الأمم السابقة. تذكر وتأمل بعقلك وتفكر، فهذا أمر مهم. فانظر كيف فعل الإمام رحمه الله. استقرأ من القارئ، هناك القارئ الذي يقرأ في المجلس، فاستقرأه يعني طلب منه أن يقرأ: أفأمن الذين مكروا السيئات الآيات. فأراد أن يبين للناس أنك لا تأمن مكر الله، وهؤلاء الذين لا يأمنون مكر الله تعالى يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد تأتيهم مصيبة، قد يأتيهم وباء عام، قد تأتيهم عقوبة عامة من الله عز وجل. واشتد في تخويف الناس حتى مرض هو رحمه الله من شدة الخوف. وهكذا يصل الخوف بالإنسان أحيانا، كما هو مذكور في سيرة سفيان الثوري رحمه الله، أنه حصل له بعض الأيام أنه كان يبول دما، كان يتبول الدم، فجيء بالأطباء وجعلوا ينظرون في حالته، فقالوا: هذا رجل فتق الخوف قلبه، فتق الخوف قلبه. انظر كيف فعل به الخوف. ومعلوم أن النواحي النفسية تؤثر على البدن تأثيرا عظيما. فانظر ماذا حدث للإمام رحمه الله. اشتد به الوجع وأصابه داء ومرض حتى اشتد عليه جدا، وحتى مات منه رحمه الله. ونحتسب على الله عز وجل أن يكون شهيدا، لأنه مات بداء بطن أو بوجع بطن، فنحتسب على الله تعالى أن يكون من الشهداء. بأي شيء حدث هذا؟ بمصيبة بلغته، حدث في بلد ما مصيبة وكارثة وباء. فانظر ماذا حدث للإمام وكيف تأثر به. وهكذا شأن المؤمن، نسأل الله تعالى أن يجعل من ذلك. قال الذهبي رحمه الله: وأطنب عبد الغافر في وصفه وأسهب إلى أن قال: وقرأت في كتاب كتبه زين الإسلام من طوس في التعزية لشيخ الإسلام: أليس لم يجسر مفتر أن يكذب على رسول الله في وقته؟ أليست السنة كانت بمكانه منصورة والبدعة لفرط حشمته مقهورة؟ أليس كان داعيا إلى الله هاديا عباد الله شابا لا صبوة له كاهلا لا كبوة له شيخا لا هفوة له؟ يا أصحاب المحابر وطئوا رحالكم قد غيب من كان عليه إلمامكم. ويا أرباب المنابر أعظم الله أجوركم فقد مضى سيدكم وإمامكم. قال الكتاني: ما رأيت شيخا في معنى أبي عثمان زهدا وعلما، كان يحفظ من كل فن لا يقعد به شيء، وكان يحفظ التفسير من كتب كثيرة، وكان من حفاظ الحديث. قلت القائل الذهبي رحمه الله: ولقد كان من أئمة الأثر، له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له، يعني هذا الكتاب الذي نتناوله بالدراسة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: قال معمر بن الفاخر: سمعت عبد الرشيد بن ناصر الواعظ بمكة قال سمعت إسماعيل بن عبد الغافر قال سمعت الإمام أبا المعالي الجويني يقول: كنت بمكة أتردد في المذاهب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: عليك باعتقاد ابن الصابوني. وهذا مما يستأنس به ولا شك، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق لمن رآه على صفته. وهنا تنبيه يتعلق بالجويني عفى الله عنه، يقول: كنت بمكة أتردد في المذاهب، فكان عنده تحير في إدراك الصلاة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال له: عليك باعتقاد ابن الصابوني. فهذه شهادة يستأنس بها على صحة اعتقاد هذا الإمام، والعبرة بالأصول التي يقررها بطبيعة الحال. وبالنسبة للجويني خاصة، إن ثبتت هذه الحكاية فلعل هذا كان السبب في رجوعه. لماذا؟ لأن الجويني كان على طريقة التأويل، كان على طريقة التأويل في الصفات، بل هو الذي ابتدأ تأويل الصفات الذاتية الخبرية كما سيتبين في محله إن شاء الله. لكنه لما رجع، رجع على حسب فهمه، على حسب فهمه، على حسب ما بلغه علمه. فالذي فهمه والذي وصل إليه من العلم أن طريقة السلف هي التفويض، فأراد أن يرجع إلى منهج السلف فظن أنه التفويض، فظن أنه التفويض، هكذا فهم، تمام. فالمقصود أن هذه الحكاية لو ثبتت فلعل هذا كان السبب في رجوع الجويني إلى منهج السلف على حسب فهمه، فلعله بحسب ما فهم من اعتقاد الصابوني أو بحسب ما بلغ ظن أن طريقة السلف هي التفويض فرجع إليها ونبذ التأويل. فالجويني في آخر قوليه لم يكن على التأويل، في آخر قوليه لم يكن على التأويل، وهذا في حد ذاته وإن لم يكن رجوعا صحيحا لكن فيه الحجة على من؟ على الأشاعرة على الأقل، على الأقل فيه الحجة على من؟ على الأشاعرة الذين يتمسكون بالتأويل إلى وقتنا هذا ويتأولون الصفات وينافحون عن ذلك ويدعون أنه هو الحق. طيب، أئمة التأويل لم يزالوا يتراجعون، منهم من رجع إلى نفس عقيدة السلف كالأشعري نفسه، ومنهم من رجع إلى غير التأويل على الأقل وإن كان تفويضا، لكن المقصود أنه اعترف ببطلان ماذا؟ ببطلان التأويل، اعترف أن التأويل نفسه باطل وليس من الحق، فهذا في حد ذاته فيه الحجة عليه. قال الذهبي رحمه الله: قال عبد الغافر: ومما قيل في أبي عثمان قول الإمام أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي: أودى الإمام الحبر إسماعيل لهفي عليه ليس منه بديل، بكت السماء والأرض يوم وفاته وبكى عليه الوحي والتنزيل. قوله وبكى عليه الوحي والتنزيل من التوسع الذي هو من عادة الشعراء كما هو معلوم، وإلا فلا يجوز إسناد هذا الأمر إلى الوحي والتنزيل أو إلى الدين أو إلى الشريعة، لما هو معلوم أن الدين والشريعة وأن الوحي والتنزيل هذا كله كلام الله تعالى وكلام الله ليس بمخلوق. قال والشمس والقمر المنير تناوها حسنا عليه وللنجوم عوير والأرض خاشعة تبكي شجوها ويلي تولول أين إسماعيل أين الإمام الفرد في آدابه ما إن له في العالمين عديل لا تخدعنك من الحياة فإنها تلهي وتنسي والمنى تضليل وتأهبا للموت قبل نزوله فالموت حتم والبقاء قليل. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. ننتقل بعد ذلك إلى إسناد الرسالة. والرسالة لها طرق متعددة تنتهي إلى أبي الفتح الخراقي عن عبد الرحمن بن أبي عثمان الصابوني عن أبيه. الأسانيد مدارها على هذه السلسلة أبي الفتح الخراقي عن عبد الرحمن بن أبي عثمان الصابوني عن أبيه. فأما أبو الفتح الخراقي فاسمه عبد الله ابن أحمد ابن أبي الفتح، وصفه الذهبي رحمه الله بقوله الشيخ الجليل الصالح المعمر مسند أصفهان رحلة الوقت. رحلة يعني يرحل إليه. وأما عبد الرحمن بن أبي عثمان الصابوني فهو ابن المؤلف رحمه الله. قال الذهبي في ترجمته في تاريخ الإسلام خلف أباه في حضور المجالس وكان له قبول تام لأجل والده ما الفائدة من هذا الكلام وأنت كما ترى لا تجد فيه تعديلا صريحا على عادة العلماء في التعديل؟ الفائدة أن ما رواه عبد الرحمن عن أبيه كان محل قبول لدى أهل العلم في ذلك الزمان، وكان له قبول تام لأجل والده، يعني أقعد في مجلسه كما ذكر في أول الكلام، أقعد في مجلسه وكان ما يذكره عن أبيه مقبولا، يعني لم يكن يتهم عن أبيه لم يكن يقال مثلا ربما كذب على أبيه، ربما غلط على أبيه، لا، بل كان هناك قبول من أهل العلم لعبد الرحمن رحمه الله وخصوصا لما يذكره عن أبيه. إذا روى عبد الرحمن هذا الكتاب عن أبيه قبلناه ولا رددناه؟ قبلناه. ولا يأتي واحد يقول طيب أين التعديل، أين الوصف بأنه ثقة أو ثبت أو حجة أو حافظ أو إلى آخره؟ لا، هذا ليس محله هنا، وعادة العلماء في أسانيد الكتب والرسالات، يعني هذا الإسناد يعتبر نظيفا بالقياس إلى أسانيد رسالات أخرى، هناك رسالات أخرى أو كتب أخرى يكون في أسانيدها ضعف يعني أشد أو أكبر مما قد يرى في إسناد هذه الرسالة. فعادة العلماء في أسانيد الكتب والرسالات أنهم يتسامحون فيها، وخصوصا إذا لم يكن فيها ما ينكر، يعني إذا كان معروفا عن هذا العالم الذي نسب إليه هذا الكتاب أو نسبت إليه هذه الرسالة، إذا كان معروفا عنه ما في هذا الكتاب، هو اعتقاده معروف وعرف عند العلماء بذلك، فالعلماء يتسامحون في مثل هذا ولا يشتدون في النظر إلى الأسانيد. فإذا كان الإسناد على هذه المنزلة يعني فيه نوع ضعف أو فيه شيء من الضعف اليسير، وكان ما فيه معروفا عن صاحبه الذي أسند إليه، فإن العلماء يتسامحون في هذا ولا يتشددون. نشرع في الكتاب مستعينين بالله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما ربطت أولى قبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضارها وما فيها جملة المؤمنين والمصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم بها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. استخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منه على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بفنه وفضله.
هذه مقدمة الكتاب، وقد اشتملت على سبب تأليفه ووضعه. وهنا تنبيه على بعض الأشياء نذكره أولا، ثم نذكر المسائل والأمور التي اشتمل عليها كلام المؤلف رحمه الله. أولا، قبل قوله لما وردتم آمل طبرستان، هكذا عندكم في نسختكم باللام صحيح؟ يعني خليك في الأصل، خليك في الأصل. طيب، هو على حسب ما قرأ أخونا، هو قرأ آم ولا طبرستان، وهذا الصواب، هذا الصواب. وإلا ففي الأصل لما وردت آمد، هذه التي بالدال تنطق هكذا آمد، والنسبة إليها آمدي، ومنهم ذاك الأصولي المعروف، تمام. وأما آمل التي هي باللام فهي تنطق هكذا بضم الميم آمل، والنسبة إليها آملي. والصواب هنا آمل لا آمد. لماذا؟ لأن طبرستان إقليم يضم بلدانا شتى، منها آمل وهو يقع في شمال إيران التي تعرف الآن. وأما آمد بكسر الميم وبالدال المهملة فإنما هي على ضفاف دجلة، على ضفاف دجلة، ليست من طبرستان. فلهذا كان الصواب آمل، لأنه أسندها إلى طبرستان، والتي تسند إلى طبرستان إنما هي آمل لا آمد. قوله وبلاد جيلان، هذه بلاد من وراء طبرستان. قوله متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، هكذا وقع في كلام المؤلف رحمه الله، وهذا محل تنبيه وتعقب، فإنه ليس من الصواب ولم يكن من هدي السلف والأئمة رحمهم الله تعالى أن يقولوا زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عظيمة كبيرة، بلغ الأمر بها في وقت من الأوقات أن كانت محنة لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا تزال إلى وقتنا هذا مما يشنع به على شيخ الإسلام رحمه الله، أنه حرم، هكذا يقولون يعني، أنه حرم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط عظيم عليه رحمه الله. لابد أن نفرق بين زيارة القبر في نفسها وبين التعبير عن ذلك وقصده، لابد أن نفرق. هذه خلاصة المسألة، ليست من المسائل الرئيسية معنا حتى نتناولها بالتفصيل. خلاصة المسألة، لابد أن نفرق بين زيارة القبر في نفسها وبين التعبير عن ذلك أو قصده. فزيارة القبر في نفسها المراد بذلك مجرد الزيارة، أنك تزور أو لا تزور، وهل هذا مشروع أو ليس بمشروع؟ فالجواب هو مشروع بإجماع الأمة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن الأمور التي يحرص عليها الناسك في نسكه إذا ذهب إلى البلاد المشرفة، وإذا ذهب إلى المدينة شرفها الله تعالى وحرسها، فإنه يحرص على زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه زيارة القبر. وهناك أمور تتعلق بذلك، هناك سلام تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا محل إجماع لا يخالف فيه أحد، لا ابن تيمية ولا غير ابن تيمية. وهو رحمه الله تعالى لم يذكر إطلاقا أنه حرم هذا الأمر، بل هو يحث عليه ويبين فضله ومنزلته، وله منسك، منسك يعني مصنف في المناسك، في الأمور التي يفعلها الناسك في حجه أو عمرته. ذكر هذه المسألة وذكر زيارة القبر وما يفعل عند زيارة القبر، فهذا أمر لم يتفوه شيخ الإسلام أبدا بتحريمه، وإنما تكلم رحمه الله في أن يكون القصد وأن تكون النية وأن تكون الإرادة ابتداء لمجرد زيارة القبر بغض النظر عن المسجد النبوي. وهذا معروف وشائع ومنتشر عند العوام من قديم وحتى الآن، أنهم في زيارتهم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون ولا يبغون إلا زيارة القبر، يعتقدون أن هذا له فضل معين ومنزلة معينة كبيرة، بحيث تطغى عندهم على فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الزيارة في الأصل عندهم للقبر لا للمسجد، وكأن شد الرحل في الأصل عندهم للقبر لا للمسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ماذا؟ إلى ثلاثة مساجد ولا قبور؟ مساجد. فشد الرحل والنية والقصد والإرادة يكون بالأصالة للمسجد النبوي الشريف، والقبر بعد ذلك تابع لا أصل. هذا هو الذي أراد أن يبينه رحمه الله، وكلامه واضح وبين، يعني هذا ليس توجيها للكلام، هذا نص الكلام. تمام. إذن لا ينبغي أن تكون النية والقصد وأن يكون شد الرحل وأن يكون يعني ضرب أكباد الإبل وتكلف السفر، كل هذا لمجرد زيارة القبر، هذا أمر ليس بمشروع، ولم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم ولا من تبعهم بإحسان، إنما هذا من الأمور المحدثة التي حدثت بعد ذلك، عندما اعتقد الناس أن القبر له منزلة كذا وكذا، وأنهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم كما يخاطبونه وهو حي، وأثبتوا له حياة من جنس حياة الناس في هذه الدنيا، وأصاروا يتعاملون بهذه الطريقة، حتى رأوا بعد ذلك أن أحدهم ذهب إلى القبر فمد يده، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فصافحه، هكذا يعني. تمام. فصار الناس يعتقدون فضيلة القبر من هذه الحيثية، مفهوم هذا يا جماعة؟ فهذا هو الذي أراد شيخ الإسلام رحمه الله أن ينبه عليه. أيضا من جهة التعبير، كيف تعبر في كلامك؟ هذا ليس كلام شيخ الإسلام، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، وهو منقول عن غيره من الأئمة أيضا، أنهم كرهوا أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كرهوا أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة التي ذكرتها لكم. تمام. فلم يكن قصد الأئمة إطلاقا، ومن أراد أن يشنع فليشنع عليهم، صحيح شيخ الإسلام ناقل لا مبتدئ، فمن أراد أن يشنع فليشنع على مالك وغيره من الأئمة. طب هل هم عندما كرهوا أن يقال هذا الكلام هل كرهوا نفس الزيارة؟ معاذ الله، إنما كرهوا التعبير عن هذا الأمر المشروع بعبارة تؤدي إلى محظور، تؤدي إلى معنى فاسد، تؤدي إلى فساد اعتقاد عند العوام. تمام. هذه خلاصة المسألة. فالتعقب على المؤلف رحمه الله في تعبيره بهذه العبارة عندما يقال متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أن يقال وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التنبيهات التي أردتها. وأما المسائل التي اشتمل عليها الكلام فهي ما يلي: أولا، أن الرسالة موضوعة أو مؤلفة في أصول الدين، بيّن رحمه الله أن موضوع الرسالة الذي ألفت لأجله هو أصول الدين. وما مراده بأصول الدين؟ بيّن ذلك في كلامه، وسنعود إلى هذا تباعا إن شاء الله. المقصود الآن أن نتكلم على معنى أصول الدين، وعن تلك المسألة الشهيرة التي تعرف بتقسيم الدين إلى أصول وفروع. ما المراد بأصول الدين؟ المراد بأصول الدين مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد التي يطلب فيها من المسلم الاعتقاد والتصديق واليقين والتلقي بالقبول والتسليم، هذه التي تسمى بأصول الدين. القضية الآن: هل يصح أن نقسم الدين إلى أصول وفروع؟ هل هذا التقسيم صحيح؟ الجواب لابد فيه من تفصيل. لا يصح أن تطلق القول بالإثبات ولا النفي. فالتفصيل كما يلي: إن أريد بالأصول والفروع أن الأصول مسائل الاعتقاد وأن الفروع مسائل العمل، فهذا أمر صحيح ولم يزل عليه العلماء. أكرر الكلام: إن أريد بالأصول والفروع أن الأصول مسائل الاعتقاد وأن الفروع مسائل العمل، فهذا أمر صحيح لم يزل عليه العلماء. وهذا ليس أمرا جديدا، يعني لم يتكلم به متأخر أهل العلم، بل هو موجود في كلام متقدميه وفي كلام من ألف في الاعتقاد أو من كتب فيه رسائل، كاعتقاد الرازيين مثلا، وكرسالة حرب الكرماني أيضا فيما أذكر أنه ذكر التعبير بالأصول. فهذا كلام قديم موجود في كلام العلماء المتقدمين، لا حرج فيه ولا إشكال إذا كان المراد هكذا، أنهم أرادوا بالأصول مسائل الاعتقاد وبالفروع مسائل العمل. وقد تطلق كلمة الأصول والفروع باعتبار آخر كما سيأتي معنا في باب الإيمان إن شاء الله تعالى، قد يراد بالأصول والفروع شيء آخر. الحمد لله، أما بعد، فالتعبير بالأصول والفروع كما ذكرت لكم، إن كان المراد به أن الأصول مسائل الاعتقاد وأن الفروع مسائل العمل، فهذا أمر صحيح لم يزل عليه أهل العلم. فيقال هذا كتاب في أصول الدين، أي في مسائل الاعتقاد. إذن عرفنا أن الذي سيذكر في هذا الكتاب ليس مسائل الفقه، ليس مسائل عملية، ليس مسائل مثلا في التفسير أو الحديث أو الوعظ، وإنما هي في الاعتقاد. وأما إن كان المراد بالأصول والفروع شيئا آخر بعبارة أخرى مهمة، إن كان سيترتب على التعبير بالأصول والفروع عمل، إن كان سيترتب على التعبير بالأصول والفروع عمل، يعني من أطلق الأصول والفروع وأراد أن يبني عملا معينا على هذا الإطلاق، فعندئذ يكون لنا معه وقفا. وهذا هو الذي فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الجزء السادس من مجموع الفتاوى، فمن شاء رجع إليه. وبالمناسبة في مستوانا هذا إن شاء الله تعالى تعودوا معي على الإحالات، وهذا من شأن إخواني المتقدمين الذين قطعوا شوطا يعني في هذا البرنامج، وعندهم الأهلية لذلك إن شاء الله، لأنه بعد ذلك إن شاء الله ستطلب بعض الأمور في صورة يعني أبحاث مصغرة وما أشبه ذلك. المهم أنكم تعودوا معي على هذه الإحالات، وإخواني يرجعون إلى هذه الإحالات و يحاولون أن يقفوا على الكلام بنصه حتى يعني تكمل الفائدة إن شاء الله، وبعد ذلك عندما تقع الحاجة إلى هذه الأشياء. ف فالحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله فصل الكلام على هذا الأمر في الجزء السادس من مجموع الفتاوى، وبين المآخذ التي لأجلها ينكر على من قسم الدين إلى أصول وفروع. فهناك من قسم الدين إلى أصول وفروع وكان تقسيمه هذا منكرا، هؤلاء هم أهل الكلام والمعتزلة ومن نحى نحوهم. لماذا؟ لأن الخلاف معهم لم يكن خلافا لفظيا فقط، هم لم يقولوا أصول وفروع وانتهى الأمر على ذلك، ولكن هناك أمر معنوي بنوا على هذا التقسيم أمرا عمليا. فأكتفي معكم في مقام هذا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يراد بمسائل الأصول ما يكفر جاحده، وبمسائل الفروع ما لا يكفر جاحده أو منكره. إذا قيل الدين ينقسم إلى أصول وفروع، مسائل الأصول ومسائل الفروع، وينبني على ذلك أن مسائل الأصول هي التي يكفر منكرها، ومسائل الفروع هي التي لا يكفر منكرها. إذن صار الأمر الآن في مجرد اصطلاح، ولا انبنى عليه عمل؟ انبنى عليه عمل، تمام؟ فعندئذ لا بد من وقفة، لأننا نسأل من أتى بهذا التقسيم على هذا المراد: الصلاة عندك أصول ولا فروع؟ الأصول عنده ماذا؟ ما يكفر منكره، والفروع ما لا يكفر منكره. فسيقول: الصلاة عندي فرع. لن يستطيع أن يقول هي أصل، لن يستطيع أن يقول هي من أصول الدين، سيقول هي من فروع الدين. نقول: طيب، ومن أنكر الصلاة كفر ولا لم يكفر؟ إذا بان أن تقسيمه هذا مضطرب متناقض، وأنه لم يثبت عليه، تمام؟ إذا لا يصح أن نعبر بالأصول والفروع ونريد أن الأصول ما يكفر منكره والفروع ما لا يكفر منكره. الأمر الثاني: إن أريد بمسائل الأصول ما ثبت بالتواتر، وبمسائل الفروع ما ثبت بالآحاد. إن أريد بمسائل الأصول ما ثبت بالتواتر، وإن أريد بمسائل الفروع ما ثبت بالآحاد. بعبارة أخرى: إن أريد بمسائل الأصول ما هو مقطوع به، ما هو مقطوع به، وإن أريد بمسائل الفروع ما هو مظنون أو ثبت بالظن أو ليس بقطعي. فهم يعبرون بالقطع والظن هنا على المتواتر والآحاد، فيقولون: مسائل الأصول ما ثبت بالتواتر أي بدليل قطعي، ومسائل الفروع ما ثبت بالآحاد أي بدليل ظني. فنقول: هذا أيضا ليس صحيحا، لأنهم بنى عليه عمل، انبنى عليه عمل. ما العمل الذي سينبني على ذلك؟ على اصطلاحهم هذا، كل مسألة لم تثبت بالتواتر فهي من الفروع، ويقولون فيها ليست قطعية، ليست من قطعيات الدين ولا من أصوله، مع أنها عند السلف والأئمة ليست كذلك. فسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مسائل الاعتقاد أن هناك بعض الأبواب أو المسائل أو الأمور ثبتت بطريق الآحاد، وهي مجمع على تلقيها بالقبول والتسليم، وأنها من مسائل الاعتقاد التي يجب اعتقادها ويجب الإيمان بها، مع أنها ثبتت في الأصل بطريق ماذا؟ الآحاد. منها مثلا بعض صفات الله عز وجل، بعض صفات الله تبارك وتعالى ثبتت بهذا الطريق، وواجب الإيمان بها عند السلف كلهم وعند الأئمة كلهم، لا يجوز أن يطعن في هذه الصفة لأنها ثبتت بطريق آحاد. إذن انبنى على هذا الاصطلاح أمر عملي، وهو الرد والإنكار لكل ما لم يثبت بطريق ماذا؟ التواتر. يقال: هو من الفروع، ليس من الأصول، ليس من قطعيات الدين، يعني يهمشون ويهونون من شأنه، تمام؟ إذن خلاصة القول في تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنه إن كان تقسيما اصطلاحيا فقط يراد به الفرقان بين المسائل التي يطلب فيها الاعتقاد والمسائل التي يطلب فيها العمل، أو مسائل الاعتقاد ومسائل العمل، فلا حرج، لا بأس، هذا مجرد اصطلاح للتمييز والتفريق. وهذا كان عليه العلماء من قديم فلا حرج فيه. وأما إن كان ينبني على التقسيم أمر عملي فيه محذور من محاذير أهل البدع ومن الأمور التي يختلف فيها مع أهل البدع، فعندئذ ينكر هذا التقسيم ولا يصح أن نقول بهذا التقسيم. نرجع إلى المسائل التي اشتمل عليها الكلام. ثانيا، أن هذه الأصول هي التي كان عليها السلف، أن هذه الأصول هي التي كان عليها السلف. ثالثا، أنهم يدعون إليها في كل حين، أنهم يدعون إليها في كل حين. رابعا، أنهم ينهون عن ضدها، أنهم ينهون عن ضدها. خامسا، أنهم يوالون ويعادون عليها، أنهم يوالون ويعادون عليها. سادسا، أن هذه الأصول فيها البركة والخير في الدنيا والثواب في الآخرة، أن هذه الأصول فيها البركة والخير في الدنيا والثواب في الآخرة. هذه المسائل الخمس الأخيرة التي ذكرتها هي بمثابة التفصيل والبيان لمراد المؤلف من مسائل الأصول. بتعبير آخر، ما هي مسائل الأصول؟ ما صفتها وما علامتها؟ فصفة مسائل الأصول وعلامتها كما ذكرت في هذه المسائل الخمس الأخيرة: أولا، أنها هي التي كان عليها السلف، ففي هذا الإشارة إلى الإجماع، أن السلف مجمعون عليها، متفقون على الإيمان بها وتلقيها بالقبول والتسليم. إذن عندما نقول منهج السلف أو اعتقاد السلف أو مذهب السلف، هذا ليس كلام فرد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، إنما هو كلام السلف كلهم أو اعتقاد السلف كلهم. فالفائدة من هذه المسألة الإشارة إلى الإجماع. ثانيا، أنهم يدعون إليها في كل حين، ففي هذا التنبيه على الاهتمام، الاهتمام بمسائل المعتقد، وأن لها الأولوية العظمى في الدعوة والتعليم والتدريس. دائما يكررون الكلام فيها، دائما يدعون إليها، دائما يعلمونها للناس، لأنها هي الأساس. الأساس هو الاعتقاد وتصحيح الاعتقاد، هذا هو الأصل، فلا يجوز لنا أن نعكس الأمر. يعني هذا فيه فائدة منهجية، لا يجوز لك أن تعكس الأمر، لا يجوز لك أن تجعل مسائل الاعتقاد مهمشة لا يهتم بها، يتعرض لها مرور الكرام، يمر عليها مرور الكرام. لا، لا يصح هذا، إنما السبيل أن تكون مسائل الاعتقاد هي الأساس الذي نعتني به ونقدمه في الدعوة والتعليم، كما فعلت الأنبياء والمرسلين، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في دعوتهم للناس. ثالثا، أنهم ينهون عن ضدها، إذن هناك الشيء وضده. لا تستقيم السنة إلا بتجنب البدعة، كما أنه لا يستقيم الإسلام إلا بتجنب الكفر، ولا يستقيم التوحيد إلا بتجنب الشرك. إذن فدعوتك لأصول السنة، الفائدة هنا لك، أن دعوتك لأصول السنة لا بد أن تشتمل على التحذير من ضدها. إذن هناك تأصيل وتحذير، هناك تأصيل وتحذير، هناك تأسيس ورد. إذن فالدين أو العلم أو السنة، كل هذا ينبني على هذين الأمرين معا، لا يصح أن تستقل بأحدهما عن الآخر، فلا بد من التأسيس ولا بد من الرد، لا بد من تأسيس الحق، وهذا هو المقدم، هذا هو الأول. نؤسس الحق أولا، نبين الصواب أولا، وبعد ذلك نرد، نبين الباطل، احذر كذا واحذر كذا، والباطل كذا والخطأ كذا. فأهل السنة يدعون إلى السنة ويحذرون عن البدع وعن ضد السنة. رابعا أنهم يوالون ويعادون عليها. هذه قضية الولاء والبراء. من أين أخذنا هذه المسألة؟ من أين أخذنا هذه المسألة؟ من قول المؤلف ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. إذن القضية قضية ولاء وبراء ينبني عليها أسماء وأحكام، ينبني عليها أسماء وأحكام. إذن هناك ولاء وبراء على السنة، من علامة السنة وأصولها ومن علامة مسائل الاعتقاد أن عليها الولاء والبراء، فمن وافق فيها فهو الموافق وهو من أهل الحق والصواب، ومن خالف فيها فهو المخالف وهو من أهل البدع والضلال. وينبني على ذلك أسماء وأحكام يحكم عليه بكفر أو بدعة على حسب نوع مخالفته إن كانت تستوجب هذا أو ذلك، فهذا أيضا من علامة أصول الدين. خامسا أن هذه الأصول فيها البركة والخير في الدنيا والثواب في الآخرة، فهذه فائدة مسلكية والمؤلف واعظ، لا تنسى هذا، المؤلف واعظ. وعندما نقول واعظ يعني سبحان الله نسيت أن ننبه على هذا في ترجمة المؤلف. عندما نقول واعظ وننظر في شأن المؤلف رحمه الله وفيما سمعنا من ترجمته، فلا ينبغي أن نستقل بهذه الكلمة، لا ينبغي أن نتقال لها، لا ينبغي أن نسفهها. لماذا؟ لأن القرآن جعله الله تعالى موعظة، صحيح سماه الله تعالى كذلك، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يذكر به وأمره بذلك، أمره أن يذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن عندما نقول وعظ وتذكير لا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن هذه الصورة المستحدثة التي نعرفها الآن، لأن الوعظ والتذكير شأنه أرفع وأعظم وأجل من ذلك، من هذه الصورة المبتذلة التي صارت في هذه الأوقات. واضح يا جماعة؟ فمن الأهمية بمكان ومما نستفيده من ترجمة المؤلف رحمه الله ومن سيرته أن الواعظ إذا كان على السنة فهو كنس، وهذا مطلوب، وهذا مطلوب، مطلوب أن يكون من أهل السنة ومن أهل الاستقامة والعلم الوعاظ الذين يعظون الناس ويذكرونهم ويخوفونهم بالله تعالى ويقوون عندهم الرجاء في الله عز وجل. هذا مهم جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما هو موجود في القرآن وفي السنة، وما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة من السلف. فطريقة السلف والأئمة وفي سيرة العلماء وفي منهج العلماء ليس هناك فصل، للأسف هذا الفصل المستحدث الذي صرنا نعرفه الآن بين الواعظ والعالم، ويقال فلان واعظ يعني ليس إيه؟ ليس بعالم، ليس عنده علم. وكلمة الواعظ صارت غالبا تطلق على من؟ على الجهال والمخرفين والدجالين. الأمر ليس كذلك، الوعظ في أصله في الإسلام وفي السنة لم يكن كذلك أبدا، إنما كان يعظ العلماء، وكان العالم يعظ ويذكر وهو عالم عنده العلم، ولا يلزم أن يكون على السعة في العلم، لا يلزم أن يكون عنده المحفوظات والمرويات والأسانيد لا يلزم، لكن عنده على الأقل من العلم ما يصحح به ماذا؟ اعتقاده وعمله، هذا المطلوب. ليس العلم بكثرة في البربهاري فرغنا منه قريبا، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب. إذن القضية أنه لا يكون جاهلا، لا يكون جاهلا بما يجب عليه، ولا يكون عنده بدعة ولا انحراف في دينه. فإذا كان مستقيما في اعتقاده، وإذا كان مستقيما في علمه، وكان عنده من الوعظ والتذكير ما ينفع به الناس، فهذا أمر عظيم، وهذا مما يشد عليه ويعض عليه بالنواجذ. تمام. فالمؤلف رحمه الله عندما ينبهك على هذا الأمر فهذا فيه الفائدة المسلكية، الفائدة المسلكية، يعني هذه المسألة أخذناها من قول المؤلف وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني إذن هذه الأصول التي يدعو إليها أهل الحق فيها البركة والخير في الدنيا، فهذا فيه الفائدة المسلكية لك، أن عليك أن تؤمن وتوقن أن الدعوة إلى التوحيد وأصول الاعتقاد فيها الخير والبركة لك في دعوتك، في دعوتك فيها الخير والبركة، في الدعوة نفسها يبارك الله عز وجل لك في دعوتك، فيها الخير والبركة في نفسك وفي مالك وفي أولادك وفي كسبك وفي زوجك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فالسفيه هو الذي يرغب عن التوحيد، والرشيد هو الذي يدعو إلى التوحيد ويحافظ عليه ويثبت عليه. فالدعوة إلى التوحيد والاعتقاد دعوة عظيمة، لأنك تدعو إلى أصل الدين الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين، فلا بد أن تجد البركة. إذن فلا تزهد، لا تزهد في الدعوة إلى التوحيد، ولا تقول هذا شيء يعني يمل الناس ويتعب الناس، أبدا لا تمل من هذا ولا تزهد فيه. هذه الفائدة المسلكية التي يوصلها المؤلف رحمه الله، فضلا عن الثواب في الآخرة، فضلا عن الثواب في الآخرة، ولا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فهذه سمة مسائل الأصول، المسائل التي وضعها المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، بيّن لنا في المقدمة لماذا ألف الرسالة وما هو موضوعها، وبيّن صفة مسائل الأصول المعروفة عند أهل العلم. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.